اللهم سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نستكمل التعليق على سنن ابي داود رحمه الله تبارك وتعالى رحمه واسعه. وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في حديث جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيكم. فنستكمل التعليق على سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، وسنكمل الكلام على الأذان. وكنا قد بدأنا في باب بدء الأذان، وعند حديث مالك بن دينار، سألت ابن أبي محذورة قال حدثني عن أذان أبيك. اقرأ يا أبو حمزة. في التراب، انا في التراب عندي في النسخه. ها حدثني 506 عندي. هو لا اقرا. نعم، هذا الحديث صححه العلامة الألباني برقم 506، وأورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو حديث طويل وسيستغرق معنا وقت لما فيه من الإحالة. قال: حدثنا أصحابنا، وهذا يحتمل أن يكون الذين حدثوه بذلك صحابة، ويحتمل أن يكون الذين حدثوه بذلك من التابعين، لكن قد جاء في بعض المصنفات مثل مصنف بن أبي شيبة وغيره أنه قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالضمير في قوله حدثنا أصحابنا عائد على الصحابة، فعلى هذا يكون من حدثهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين رحمك الله، ولهذا يثبت بالحديث ويكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الصحابة، وهو ليس مرسلا أو ليس يعني عمن أبهم من التابعين. إذن هذا هو المقصود بقوله أصحابنا، وكما قررنا قبل ذلك أن جهالة الصحابي لا تضر، لأن المقصود من معرفة الشخص معرفة ما إذا كان عدلا وثقة أم لا، والصحابة كلهم عندنا في الجملة عدول، لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين ولا إلى توفيق الموثقين، لأنه قد حصل ذلك لهم من الله تبارك وتعالى من ثناء الله عز وجل عنهم وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. بين الإحالة الأولى قوله أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، يعني حولت من حال إلى حال أخرى أو غيرت ثلاث تغييرات. قوله وحدثنا أصحابنا أن رسول الله قال: لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو قال المؤمنين واحدة. هذه الحالة الأولى من أحوال الصلاة، هي أنهم كانوا يصلون في أول الأمر فرادى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم يصلون فرادى يتمنى أن لو جعل الله تبارك وتعالى هذه الصلاة أو أن يجمعهم الله تبارك وتعالى على إمام واحد يصلي بهم صلاة الجماعة، فعند ذلك اهتم بشأن الطريقة التي بها يجمعوا، يعني مدام أنه تمنى أن يجمعوا اهتم بالطريقة التي بها يجمعوا، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أبث رجالا في الدور ينادون الناس بفين الصلاة. يعني كانت المشكلة التي تواجه صلى الله عليه وسلم في جمع الناس للصلاة على صلاة واحدة هو كيف يجمعوا، كيف يجمعهم على إمام إيه واحد، فاهتم لذلك الأمر، حتى أنه هم صلى الله عليه وسلم أن يبعث رجالا يعني أناس ينادون في المحلات وفي الأحياء وفي الشوارع، وليس المقصود البيوت التي هي المساكن، لأن كل بيت يقال له دار، ولكن الدار تطلق أحيانا على المحلة وعلى الحي، حتى يقال على النصف الدار دار إيمان أو دار كفر أو دار إسلام أو دار ليست بدار إيمان أو ليست بدار كفر. فيقول: وحتى هممت أن آمر رجالا يقومون على الأطام ينادون المسلمين بحين الصلاة. والمعلوم أن الأطام هي الحصون المرتفعة أو الأماكن العالية البارزة عن الأرض، أن يأمرهم ينادون بالصلاة والدخول وقت الصلاة حتى نقصوا وكادوا ينقصوا، يعني من الأشياء التي فكروا فيها استعمال نقصوا من الناقوس، يعني استعمال الناقوس، أو كادوا أن ينقصوا، يعني وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأمرهم بالناقوس فهم كادوا أن يستعملوا الناقوس، لكن الناقوس كانت العلة المانعة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أنه إيه من علامات النصارى أو من الأشياء التي تستخدمها النصارى في جمع أصحابهم للصلاة. قال: فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين، يعني حين رجعت من عندك وقد أهمني ذلك الأمر، يعني أهمني ما أهمك لاهتمامك، وهذا يبين يعني اهتمام الصحابة بالدين وحب الصحابة لهذا الدين، حتى أن الواحد منهم هو نائم هو يقرأ ويفكر في الدين ويبحث في حل لهذا الدين. فيقول: إني لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة، يعني أنه رأى الرجل أذن على المسجد وقعد قعدة اللي هي الوقت ما بين الأذان والإقامة ثم قال مثلها غير أنه قال قد قامت الصلاة. وسبق في الروايات السابقة من سلم قال: فقولوا مثل ما يقول، يعني كأنه يعني قد أراك الله خيرا يخاطبه عبد الله بن زيد. والثاني لم يقل هذه الجملة، ومن حرص أبو داود رحمه الله على الإتيان بنص الحديث جاء بكل الألفاظ حتى الناقصة من الرواية. قال: فمر بلال فليؤذن، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: مر بلال فليؤذن بالصلاة. إني قد رأيت، فقال عمر إني قد رأيت مثل الذي رأى لكن لما سبقت صحيح. وهذا يؤيد أيضا أن عمر بن الخطاب عندما سمع هذا المؤذن كما في المرة معنا أنه خرج يجر ثوبه وهو يعني مفزوع لما يسمع، لأنه يعلم أو كأنه لأن عمر نفسه رأى نفس الإيه؟ رأى نفسه هو، لكنه استحيا أن يقص على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نقطة أحب أن ننبه لها، وهي قول الصحابي رضي الله عنه وأرضاه رأيت لما قد أهمني ما أهمك لاهتمامك، رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران. طبعا هنا عليه هذا الرجل الذي عليه ثوبان أخضران لم تأتي رواية من الروايات مبسرة لمن هو هذا الرجل الذي رآه، لكن أصحاب الشطحات والنطحات من الصوفية يقولون بأنه الخضر عليه السلام، ويستدلون بهذا الحديث على أن الخضر حي، يقولون بأن هذا الوصف هو من للخضر عليه السلام، وهذا كذب له قرون. لا يعني هم بيقولوا أن الخضر حي، وهذا من استدل به. على فكرة القول بأن الخضر حي قال به جماعة من الأكابر زي السيوط، السيوط يقول بأن الخضر حي، خدت بالك؟ لكن طبعا أنتوا فاكرين احنا كنا خدنا مبحث الخضر، فاكرين كلامنا؟ وهذا من المباحث التي سبق وأن تكلمنا فيها في مسألة الخضر عليه السلام. طبعا أنتوا نسيتوا عشان كثرة العلم ينسي بعضه بعضا. أيوة نعم، احنا استدلنا على قول عز وجل ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفأمنت وهم الخالدون، وقوله ما كان لبشر تعم من الخضر وغيره. فهذه كانت الإحالة الأولى. ثم قال وحدثنا أصحابنا قال وكان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاة. وهذه الحالة الثانية من الأحوال الإيه؟ الثلاث. فالحالة الأولى أن الإنسان أعجبه أن يجتمع الناس للصلاة، تذكر في الطريقة التي يتم بها الإيه؟ الاجتماع. ثم بعد ذلك جاء ذكر الطريقة التي يتم بها إخبار الناس وهي الأذان. ثم بعد ما صار الناس يصلون جماعة وتحولوا من كونهم فراد إلى كونهم جماعة، جاءت حالة أخرى، وهي أن الإنسان عندما يأتي وقد سبق بالصلاة، صلاة المتأخر عن صلاة الإيه؟ الجماعة، فيخبر بالإشارة أنه فات كذا وبقي كذا، يعني هم واقفين كذا، يقولوا بيصلوا الظهر، يقولوا له إيه؟ اثنين وفات إيه؟ اثنين، شاوروا له، فيخبر بالإشارة. وأنهم قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما بين قائم وراكع وقاعد ومصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان الناس يصلون ما سبقوا ثم يلحقون ويدخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كانت الاول ما كانش ايه زي دلوقتي وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، يعني احنا بنكمل النقص بعد فراغ الايه؟ الامام. لا، ده كانوا هم الاول يجيبوا الناقص ويكملوا مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال معاذ لا اراه على حال الا كنت عليها. ثم بعد ذلك جاء معاذ رضي الله عنه ولم يفعل مثل لا فعل غيره. وقال لا أراه على حال إلا فعلت مثل ما فعل، يعني لا أرى النبي صلى الله عليه وسلم على حال إلا فعلت مثل إيه؟ ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنه لا يحتاج إلى سؤال ولا يشتغل بقضاء الذي فاته قبل أن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بعد ذلك بالإيه؟ فهنا في الحديث قال إن معاذا قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا. يبقى أنت دلوقتي ما الدليل؟ هذا الحديث جميل أصلا وفائدة جميلة جدا. ما الدليل على أنك على أن ما فاتك من الصلاة تقضيه بعد انصراف الإمام بعد انتهاء الإمام عليه الصلاة والسلام؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن معاذا قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا. كذلك فافعلوا، يعني الإنسان يدخل مع الإمام إذا جاء وبعد فراغ الإمام يقوم من فاته شيء فيقضيه ويتمه ولا يحتاج إلى أن يسأل، لكنه يصلي كما جاء في الحديث. طبعا الأولى لما يأتي فيسأل يشغل مين؟ يشغل مصلي. واحد دخل كده متفرك على الكام يا اخوانا؟ اخوانا حد يقول متفرك على الكام؟ ابوه هنا يعمل له كده، واحد يعمل له كده، يعمل له كده ايه بطيخة دي ولا ايه؟ كده يعني انت مش فاهم. فلذلك سيدنا معاذ رضي الله عنه قال ايه؟ معاذ رضي الله عنه قال والله لا افعل الا على الحلة عليها ايه؟ انا السلام. ثم بعد ذلك اقضي ايه؟ لا فتن. فوافقهم السلام في قوله فقال إن معاذا قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا حصل التغيير من حال إلى حال أخرى، هذه الحال الثانية من الأحوال الإيه؟ الثلاثة. قوله وكان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته، وأنهم قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما بين قائم وراكع وقائم ومصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن المثنى قال عمرو حدثني بها حصين عن أبي ليلى عن حتى جاء معاذ قال شعبة وقد سمعتها من حصين. معناه أن عمرو بن مرة يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ويروي أيضا عن حصين بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أي أنه يروي بواسطة ويروي بغير واسطة. وكذلك شعبة قد سمعها من حصين كما سمعها من عروة من عمرو بن مرة. فقوله فقال لا أراه على حال إلى قوله كذلك فافعلوا، يعني فقال معاذ لا أراه ضمير عائد عني على النبي صلى الله عليه وسلم على حال إن فعلت كما فعل، وفي آخر الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فافعلوا. فده إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل مين؟ لمعاذ رضي الله عنه. قال أبو الدرداء ثم رجعت إلى حديث قال أبو داود آسف قال أبو داود ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مرزوق، يعني بعدما ذكر هذا الذي جاء عن عمرو بن مرة وشعبة وذكر حصين قال ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مرزوق قال فجاء معاذ فأشاروا إليه، يعني أشاروا إليه مخبرونه بالذي بقي عليه، أشاروا إليه بالعدد إما بركعتين أو ثلاث بالأصابع. قوله قال شعبة هذه سمعتها من حصين، يعني هذه سمعتها في قصة معاذ من حصين. فقال معاذ لا أراه على حال إلا كنت عليه، يعني لا أرى النبي صلى الله عليه وسلم على حال إلا فعلت الحال التي هو إيه عليه، راكعا قائما ساجدا أكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله قال فإن معاذا قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا، أي آية أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذا الذي فعله معاذ هو الذي يصار إليه وأنه عليه المعول، وأنه ها وأن هذه السنة، أن هذه صارت هي الإيه السنة بالإحالة الكام؟ لا الثانية، تتمة الثانية، ها؟ دي الثالثة. طيب الحالة من الحالة الثالثة أيضا وهي تتعلق بالصلاة، وستأتي في التعبير في كتاب التعبير، وهذه طبعا لم تظهر في الحديث، يعني هذه لم تظهر في الحديث، هذه التي أذكرها تتم للحالة الثالثة عشان يكون نص الحديث ايه ان ثلاث ايه ثلاث حالات بنفس اللفظ، وهي انهم كانوا يصلون الى بيت المقدس ثم تحولوا بعد ذلك الى صلاة الايه الى بيت الايه الى البيت الله الحرام، تمام؟ فصارت هذه الايه الحالة الايه الحالة تتمت الحالة الثالثة، يبقى النص الحديث. بقي لنا حالات الصيام لانه ذكر ايضا حالات للايه بالصيام، ذكر ان الصيام كان له ثلاث احوال. قال حدثنا اصحابنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة امرا بصيام ثلاثة ايام ثم أنزل الله رمضان، وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام، وكان الصيام عليهم شديدا، فكان من لم يصم أطعم مسكين، فنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، فكانت الرخصة للمريض والمسافر فأمروا بالصيام. يعني أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمر الصحابة بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ثم بعد ذلك أمروا بصيام رمضان. طبعا الصيام في أول الإسلام كان على سبيل الاستحباب، لم يكن على سبيل الإيه؟ كان سبيل النسبة والاستحباب، لم يكن على سبيل الفرض، لم يكن الصيام على سبيل الحتم والإلزام، لأن الصيام كان عليهم شديد فأمروا أن يصوموا رمضان، ولكن من أراد ألا يصوم فإنه يطعم كل يوم إيه؟ مسكين، ومع ذلك رغبوا بأن الصيام خير لهم بقول أن تصوموا خير لكم، وأنه لا يفطر الإنسان إلا إذا كان مسافرا أو مريضا وبقي الإطعام في حق الشيخ الكبير ومثله المريض الذي مرضه مرض لا يرجى برؤه، فإنه بدل الصيام يأتي بالإيه؟ بالفدية التي هي إطعام مسكين عن كل يوم. وجاء أنه أصل الناس حال أخرى وهي أنه جاء وقت الإفطار وكان الواحد منهم لم يأكل شيئا ثم نام لا يأكل تلك الليلة حتى يعني وصل السام للإيه؟ ثم بعد ذلك نسخ بأن من نام فإن له إذا قام من الليل أن يأكل وأن يجامع امرأته، لذلك قال حدثنا أصحابنا قال وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح، يعني إذا جاء وقت الإفطار ولم يأكل خلاص راحت عليه، لم يأكل حتى إيه حتى اليوم التالي في نفس الميعاد ويواصل ذلك. قال فجاء عمر فأراد امرأته فقالت إني قد نمت، يعني عمر أرادها يعني أراد جماعها، فقالت له إني قد نمت، فعمر رضي الله عنه اشتاط غضبا فإنه يعني لا يأكل ولا يجامع حتى يأتي الصباح فسيواصل، وهو يحتاج امرأته كأي رجل يحتاج إلى امرأته،
فلم يطمئن إلى قولها، فظن أنها تعتذر إليه، وهو نوع من الإيه؟ من المكر والحين عند الإيه؟ عند النساء. المرأة لما يكون زوجها يطالبها للسرير، هو رصها تعبانة، أصلا مش عارف إيه، فظن عمر ذلك. فجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام، فقالوا حتى نسخن لك شيئا. فطبعا قالوا له طب استنى لما نسخن لك، فنام. فاستيقظ وكان الوقت قد إيه؟ قد مر. وجاء يعني فاضجع وفجاء النوم، فلما استيقظ لم يتمكن من الأكل، لأنهم ممنوعون من أن يأكلوا إذا ناموا. فلما أصبحوا أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لكم ليلة الصيام إن رفضوا إلى نسائكم. يعني لما أصبحوا أنزل الله عز وجل هذه الرخصة في حقهم، إلى أن قال تبارك وتعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أي أن من نام واستيقظ في الليل فإن له أن يأكل وأن يجامع ونزغ مكانه عليه أول. أما عن طريق الإسناد هذا الحديث، قال حدثنا عمرو بن مرزوق. عمرو بن مرزوق ثقة لكن له أوهام. عمرو بن مرزوق ثقة له أوهام. أخرج حديثه البخاري وأبو داود. قال أخبرنا شعبة وهو ابن الحجاج الوسطي البصري، وقد وصف بأمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الست. قال عن عمرو بن مرة. عمرو بن مرة هو المرادي، عمرو بن مرة المرادي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. قال سمعت ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى يأتي باسمه ويأتي بكنيته، لكن الغالب أنه يأتي دائما يأتي بإيه؟ يأتي بهذا بهذه الكنية ابن أبي ليلى، أو يأتي بهذه النسبة منسوب إلى ابن أبي ليلى، واسمه عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. حا يعني حول إسناد الحديث. وحدثنا ابن المثنى، وابن المثنى هو محمد بن المثنى لقبه إيه؟ محمد بن المثنى ملقب بإيه؟ الزمن. محمد بن المثنى الزمن، وكنيته إيه؟ قول أحمد صح؟ أبو موسى الإيه؟ شاطر يحيى، أبو موسى العنزي، وكنيته أبو موسى العنزي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كما ذكرنا قبل ذلك، وكلهم قد رووا عنه بدون واسطة. قال حدثنا محمد بن جعفر، وهو محمد بن جعفر ملقب بإيه؟ الملقب بغندر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. قال عن شعبة عن عمرو بن مرة سمعت ابن أبي ليلى وقد مروا جميعا معنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى باب آخر فقال: باب رفع الصوت والأذان. باب هو طبعا في بعض السقط عندي، فانتوا مشوا معايا وانا ايه نسجل الارقام. عشان كده جبت نسخه الشيخ الالباني معايا. هنشوف السقط كام حديث، وفي اخر الباب هنجمعهم ونقولهم تاني. ماشي، تابع بقى معايا. شغله انا عندي باب رفع الصوت بالاذان، او باب رفع الصوت بالاذان، عندي رقم 515. ايوه سجل باش على الايه الارقام اللي هي سقطت مني دي، مفيش مشكله. ماشي، وانا في نهايه الباب، في نهايه باب الاذان، هاخد الاحاديث اللي سقطت دي واعيد ايه واعيدها تاني. طب نعم، هذا الحديث صححه العلامة الألباني برقم 515، وأورد الإمام أبو داود رحمه الله هذا الباب بقوله: باب رفع الأذان، رفع الصوت بالأذان، يعني المطلوب حال الأذان رفع الصوت، وذلك ليؤدي الغرض المطلوب وهو إبلاغ الناس أو إعلام الناس بدخول وقت الإيه؟ الصلاة. ورفع الصوت يكون به الإبلاغ، يكون به الإيه؟ الإبلاغ. وكلما على الصوت كلما كان ذلك على وجه التمام والكمال، وعلى وجه يعني يؤدي إلى حصول المقصود، لذلك لما أراد الله تبارك وتعالى من إبراهيم عليه السلام أن ينادي في الناس بالحج قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا قال أي رب وما يبلغ صوتي قال عليك الأذان وعلينا البلاغ عليك الأذان وعلينا البلاغ. فأبو داود رحمه الله أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته مدى صوته يعني أن المؤذن يحصل له من المغفرة من الذنوب على يعني فعله هذا هو الأذان على مدى صوته والمقصود بمدى صوته مدى سماع الناس أو الإنس أو الجن أو الملائكة لهذا الصوت. فكل من بلغه ذلك الصوت واستفاد بهذا الصوت من هذا النداء فإن المؤذن يؤجر ويثابه بسبب ذلك ويشهد له قول صلى الله عليه وسلم ويشهد له كل رطب ويابس يعني يشهد للمؤذن أيضا وهذه من فضائل الأذان أو من فضائل المؤذنين يشهد للمؤذن يوم القيامة كل رطب ويابس يعني بلغه صوت الإيه؟ صوت المؤذن. قوله وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهم يعني أن الذي يشهد صلاة الجماعة ويستجيب لهذا النداء يحصل على أجل 25 صلاة وهو بتلك الصلاة قد كتب الله عز وجل له 25 ضعف. طبعا من المعلوم أن هذا يعني فيه أحاديث أن صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد 27 درجة وقيل 25 درجة. فمن المعلوم أن المؤذن هو شاهد للصلاة وحاضر في المسجد وهو محصل أجر صلاة الجماعة وكذلك أيضا يكفر لهما بين الصلاتين. فالذي يحصل الذين استجابوا لنداء يعني نداء المؤذن ويثابوا بكونه متسبب في دعوتهم وفي وصولهم إلى المسجد. فكل هذه الأمور يرحمكم الله فكل هذه الأمور حاصلة له من جهة مع أنه أيضا يغفر له مدى صوت لأن الأصل في هذا الأمر أن الإنسان قال من دعا إلى هدى كان له مثل من عمل به لا ينقص من أجره شيء. فالذي يقف ويؤذن يدعو إلى الهدى يدعو إلى الصلاة وهي أهدى الأعمال. فكل من بلغ الصوت وجاء لسبب سماع هذا الأذان في ميلان حسنات مين هذا الذي أذن ونبه الناس للأذان هذا بالإضافة إلى ما رتبه الله وجل له من الأذان. أما عن إسناد هذا الحديث قال حدثنا حفص بن عمر النميري وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي قال حدثنا شعبة وشعبة مر معنا هو أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج الوسطي عن موسى ابن أبي عثمان وهو مقبول الحديث موسى ابن أبي عثمان مقبول الحديث أخرج له البخاري في كتاب خلق أفعال العباد وأخرج له أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واحد من 7 ولي في كثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي يحيى المكي آسف أبو يحيى المكي مقبول الحديث أبو يحيى المكي مقبول الحديث. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر حديث آخر اقرأ نعم هذا الحديث عندك رقم كان شو عليه في السنف كم؟ الشيخ الألباني قال عنه ايه؟ نعم هذا الحديث صححه العلامة الألباني برقم 516 وأورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث وهو قول صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله مراط حتى لا يسمع التأذين وذلك لأن النداء بالآذان فيه دعوة للناس إلى فعل الخيرات والإقبال على الله تبارك وتعالى والذهاب إلى المساجد وذهابه إلى المساجد عبادة محضة لله عز وجل والشيطان من أهم مهماته إن لم تكن هي مهمته الأولى كما قال ربنا تبارك وتعالى ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهمه أن يصرف الناس عن الصلاة وهمه أن يكثر الغاوون الهالكون الذين يكونون معه في النار فهو إذا سمع هذا النداء العالي الذي فيه دعوة الناس إلى الخير فإنه يدبر مسرعا وله ضراط، لأنه يشق عليه أن يحصل ذلك فلا يستطيع أن يتمالك نفسه فترتخي أعضاؤه وعضلاته فيولي وله ضرار، وذلك من حسرة منه على يعني فعله الأول أو فعل من كان منهم بالعصيانه بأمر الله تبارك وتعالى. فالشيطان يفر من ذكر الله تبارك وتعالى، لا سيما الذكر الذي عظمت منفعته مثل الصلاة. قال فإذا قضى أو قضي النداء أقبل، وذلك لأن فراره من جهة الصوت الذي سمعه لا يريد أن يسمعه. فإذا ثوب بالصلاة أدبر، يعني إذا أقيمت الصلاة وحصل النداء مرة أخرى أدبر مرة ثالثة. ثم إذا يعني إذا انتهى المؤذن من التثويب بالصلاة عاد مرة أخرى، وذلك حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول أذكر كذا. وهذا يدل على أن الشيطان عداوته مستمرة ودائمة، لا نغتر بالشيطان. ليه؟ لأن الشيطان دائما لا يترك ابن آدم على حال، وهذا يبين أن الشيطان لا ييأس ولا ينام. لذلك الحسن البصري لما سئل أينام الشيطان قال لو نام لاستراح الناس، وقيل له بمن تزوج إبليس قال هذا عرس لم أشهده، يعني أو ما اسم امرأة إبليس قال هذا عرس لم أشهده، أنا هذا عرس ما شفتوش ما سمعتوش قبل كده. لا، الشيطان اسم جنس. لا نحن نبدأ شيطان الماء هنا. الشيطان يخونا، الشيطان هنا يخونا، كلمة الشيطان اسم جنس. أي شيطان في المنطقة بيسمع اسم جنس للشياطين، خدت بالك؟ اسم جنس، مش المقصود بإبليس الأكبر، لا، اسم جنس. أي شيطان يسمع هذا الأذان يولي وله إيه؟ يولي وله ضرر. فإذا نعم، ما كلمة الشيطان اسم جنس، أيوة نعم، وكل متمرد من الجن والإنس. حتى إذا فرغ من الإقامة رجع حتى يخطر بين الإنسان وبين نفسه. فقوله يخطر ده معناه أنه هو إيه؟ يوسوس للإنسان، وجوله في خطره كده. الشيخ إبراهيم كان ضيع منه ملف بقاله مين، أول ما يدخل الصلاة يقعد يقول له شيخ إبراهيم الملف أنت نسيته، ده أنت رحت عند عبد الجواد وزورته في البيت وسبت الملف عنده. طبعا دي ما بيقولهالوش إلا فين؟ قال له الإمام بيقول إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقول له في الآخر كده. يفضل بقى يقول له إيه ده؟ طب تفكر كده، أنت مشيت منين؟ طب أنت قابلت مين؟ طب أنت نزلت عند مين؟ طب فلان سلم عليا؟ طب كان بيبص لي؟ يفضل الإنسان يبقى مع الإمام بجسمه لكن روحه وقلبه فين؟ مع الحاجة اللي راحت منه. خدت بالك؟ فيعني حتى أن بعض الظرفاء يقول أنا لما بيضيع مني حاجة بخلي الشيطان اللي يقول لي على مكانه. يقول لك على مكانه زي أخش أصلي. يقعد يقول لي ايه انت في المكان الفلاني عشان يرتاح يعني مني. يقول حتى يعني لا يدري الرجل كم صلى، يعني حتى ينسى الرجل اعداد الصلاة، فتلاقيه يقول انا صليت اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة، طب دي سجدة اولى ولا سجدتين، انا سجدت سجدة ولا سجدتين. خدت بالك؟ كل ذلك مما حظ الشيطان من الانسان فيه الصلاة. أما عن طريق بإسناد هذا الحديث حدثنا القعنبي، والقعنبي قد مر معنا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، ويأتي ذكره أحيانا باسمه أو اسم أبيه، ويأتي أحيانا بنسبته فيقال عبد الله بن مسلمة القعنبي ويقال القعنبي. ثم قال عن مالك وهو الإمام، إمام دار الهجرة، إمام مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة والجماعة. عن أبي الزناد، وأبو الزناد هو عبد الله بن إيه؟ عبد الله بن ذكوان المدني أبو عبد الرحمن، لقبه أبو الزناد، وهو لقب على صيغة الكنية وليس بكنية، بل الكنية أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد هذا لقب، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. عن الأعرج، والأعرج هذا يعني عبد الرحمن بن هرمز، وكان يلقب بالأعرج لعرج فيه، وهو مدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا قوله حتى يظل إذا جاءت يعني بالضاد فهي بمعنى النسيان، لأن كلمة يظل تأتي أحيانا بمعنى إيه؟ النسيان، أن تضل إحداهما ستذكر إحداهما الأخرى، وتأتي أحيانا بمعنى الخطأ والضلال عن الشيء والتيه. خدت بالك؟ أما بالضاء حتى يظل فالمعنى يصير. طيب، ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى قوله باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. اقرأ. أكمل حدثنا الحسن.
قال حدثنا الحسن العليم حدثنا ابن مالك عن الأعمش قال كنت عن قصاص قال غير القرآن إلا تستحقه منه على يعلم كما قال الله عن الأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث صححه العلامة الألباني برقم 517، وأورد أبو داود هذه الترجمة بقوله باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، يعني أن المؤذن مؤتمن على الوقت، المؤذن مؤتمن على الوقت لأنه هو الذي يحافظ على الوقت، لأن الناس يعولون على أذانه، فيجب أن يكون أذانه في الوقت الصحيح، لا يتقدم ولا يتأخر كثيرا، لأنه لو تقدم أدى أن يصلي الناس في غير وقت الصلاة، خاصة من أصحاب البيوت الذين يصلون في البيوت كالنساء والمرضى والزمن وغيرهم. والصلاة قبل الوقت لا تجوز، لأن من شروط صحة الصلاة دخول وقت الايه؟ الصلاة. وإذا أخر الأذان عن الوقت يعني عن أوله قد يترتب على ذلك أن يأكل من يريد الصيام في نهار رمضان، يعني لو تأخر مؤذن الفجر إلى أن أذن بعد دخول وقت الفجر، فذلك يكون الصائم أكل وأفطر في نهار رمضان، لأن الإمساك يكون عند طلوع الفجر والأذان علامة على الإمساك، فيجب على المؤذن أن يتعهد الوقت وأن يكون عارفا به وأن يكون أذانه عند دخول الوقت لا يتقدم عليه فتوتر على ذلك صلاة الناس قبل الوقت ولا يتأخر عليه فيحدث بذلك أن يفطر الناس في نهار رمضان. وأورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة قال الإمام ضامن، يعني أنه راع ومحافظ على الصلاة بالإتيان بأفعالها والمأمومون تبع له، فهو ضامن. قال والمؤذن مؤتمن، أي أنهم يعولون على أذانه في صيامه وفي صلاتهم، بل وفي أعمالهم التي تبنى على الأذان ويتترتب على الأذان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أرشد الأئمة، يعني أن يدلهم على القيام بما وجب عليهم من هذه المسؤولية، والتي وصف بها الإمام، التي وصف بها الإمام أنه ضامن. واغفر للمؤذنين، يعني واغفر لهم إذا ما حصل منهم خطأ، واغفر للمؤذنين إذا ما حصل منهم خطأ، أو لعله واغفر للمؤذنين، هذه فضيلة لهم بالدعاء والمغفرة والرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا أحمد بن حنبل، وهو أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، الإمام المشهور، وهو صاحب أحد المذاهب، مذاهب أهل السنة والجماعة. قال حدثنا محمد بن فضيل، وهو محمد بن فضيل بن غزوان، وهو صبوه، أخرج له أصحاب الكتب الست. قال حدثنا الأعمش، الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الست. قال عن رجل، وهذا الرجل جاء مهمل، عن أبي صالح، وأبو صالح هو ذكوان السمان، واسمه ذكوان ولقبه السمان، وقيل الزيات، وكنيته أبو صالح، ويأتي كثيرا بكنيته، ويروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، أخرج له أصحاب الكتب الست. عن أبي هريرة، وأبو هريرة مؤمن عبد الرحمن بن صخر، وقد مر ذكره معنا. قال حدثنا الحسن بن علي، وهو الحلواني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النساء. حدثنا ابن نمير، وهو عبد الله بن نمير، وهو ثقة أيضا، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش قال نبئت عن أبي صالح، نبئت هنا بمعناها أخبرت، وهو على هذا مثل الذي قبله، أي بينه وبين أبي صالح واسطة، لأنه لم يسمع منه، وعلى هذا فيكون هناك واسطة مبهم، لكن جاء الحديث من طريق أخرى عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي، وكذلك جاء أيضا عن الأعمش أنه قال ولا أراني إلا قد سمعته من أبي صالح، يعني أنه قد سمع بدون واسطة. وقد رجح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على جامع الترمذي أن هذا الحديث مرسوم. وأنه جاء عن الأعمش من غير شك ومن غير تردد. وقد جاء أيضا من غير طريق الأعمش من رواية سهيل عن أبي صالح. لذا الحديث ليس فيه إيه؟ ليس فيه علة. وهي شاهدة لطريق الأعمش والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى قول باب الأذان فوق المنارة. رقم عندك كان في الفلوس الشغل الباني 16 السنة الشغل الباني. نعم هذا الحديث صححه أو حسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم 519. وأورد أبو داود هذا الحديث الترجمة باب الأذان فوق المنارة، يعني أن الأذان يكون على مكان مرتفع، لأن المقصود بالمنارة المكان المرتفع، لأن المقصود الأعظم هو إبلاغ الناس. وكلما كان الإنسان في مكان عال ونادى فإن الصوت من أعلى لأسفل يصل سريعا، وهذه الطريقة من الطرق التي توصل الأذان إلى الناس. والمنارة مكان عال مرتفع، والمسلمون بنوا المآذن والمنارات وذلك لصعود المؤذنين عليها ولرفع الصوت، وهي أيضا علامة على وجود المساجد ودلالة على المساجد، ويعرف بها المسجد من الأماكن البعيدة. وأقول لكم أيضا يعني فائدة أخرى قرأتها، لأنتم دائما تلاحظون بأن أغلب المساجد عليها هلال. ما سر وجود هذا الهلال على المساجد؟ حد فيكم يعرف؟ حد فيكم يعرف لماذا وضع المسلمون الهلال على بابة المسجد؟ ليه؟ لا، هذه صنعها المسلمون لما وسعت الدولة المسلمة وكبر دولة الإسلام، صنعوا ذلك الهلال ليعلم الغريب اتجاه قبلة المسجد، لأن إذا نظر من شباك بيته فنظر إلى الهلال هذه جهة عارف أن دي جهة الإيه؟ هذه جهة القبلة. فوجود الهلال هذا كان علامة على جهة الإيه؟ علامة على جهة القبلة. فالمسلمون تفننوا حتى شوف درجة سبحان الله، يعني أن أنت تدخل أي بلد عايز تعرف اتجاه القبلة من غير ما تسأل، هتشوف المسجد فين، هتشوف المنارة اللي يعني الهلال ده حاطينه فين، اتجاه تعرف على طول ده اتجاه الايه؟ اتجاه القبلة. القوس ده اتجاه القبلة على طول، القوس في اتجاه القبلة أو وش في اتجاه القبلة، يبقى كده. فهذا الأذان آسف هذا يعني الصعود على هذه المنارة، وذلك حتى يعرف الناس بدخول وقت الصلاة. تقول المرأة فكنت أسمع بلالا يقول اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقوموا بها. وهذا كلام ليس داخل في الأذان، إنما كان يقوله بلال دعاء، والمقصود أن الأذان يعني كان على مكان مرتفع والمسلمون اتخذوا المنارة. هذه الكلمات التي كان يقولها بلال إنما المقصود منها أن بلال رضي الله عنه وأرضاه كان يحمل هم انتصار الدين، حتى أنه كان يتمنى أن لو يدعو على المشركين فيشرب الله تبارك وتعالى على أنه يتمنى أن يعني أن يحدث لقريش الذي أراده، أنه الاستعانة على قريش بإقامة الدين. وسبحان الله قرأ أن الأذان من الأمور التي يستعين بها أهل الإيمان دائما على عبائهم، لذلك قال الله جل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها على كبيرة إلا على الإيه؟ إلا على الخاشعين. فمن الأمور التي يستعين بها المؤمن دائما على ظالمه الصلاة، لذلك لما خبيب بن علي رضي الله عنه وارضاه لما أرادوا أن يصلبوه قالوا ألك حاجة؟ قال نعم أصلي ركعتين. فلما يعني تركوه توضأ وصلى ركعتين تجوز فيهما ودعا على قاتليه، فقال لهم والله لولا خشية أن تقولوا خاف من الموت لأطلت هذه الصلاة. فالمؤمنون دائما يستعينون بالله تبارك وتعالى والصلاة، بقول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة. أما عن إسناد هذا الحديث قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود، قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال عن محمد بن إسحاق وهو البدني وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن، قال عن محمد بن جعفر بن الزبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. قال عن عروة بن الزبير، عروة بن الزبير رضي الله عنه وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الست. قال عن امرأة من بني النجار وهي صحابية لم تسمى، ومعلوم أن الصحابي إذا لم يسمى فإنه لا يضر لأن الصحابة كلهم عذر. ثم انتقل إلى قوله باب في المؤذن يستدير في أذان. اقرأ. حدثنا ابن الربيع حاء اضبط المصحف حاء نعم كم من وقال موسى نعم هذا الحديث ذكره العلامة الألباني برقم 520 وقال فيه صحيح. وروى أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وأورد أبو داود هذه الترجمة في قوله باب في المؤذن يستدير في أذانه، يعني عندما يؤذن يستدير، وهذه الاستدارة لا تكون بجسده كله بل ينحرف عن القبلة بنصفه الأعلى أو برأسه يكون اتجاهه إلى جهة اليمين أو جهة الشمال، فيكون مستقرا ثابتا في الأرض ويتجه بالنصف الأعلى من جسمه فقط، أو يستدير برأسه وعنقه فقط يلوي رأسه وعنقه. الشق الثاني للحديث من الأول قال موسى قال رأيت بلالا خرج إلى الأرطع فلما بلغ حي على الفلاح حي على الصلاة، قال الشيخ الألباني عنه منكر. قلنا 500 وكم؟ 20. فالمؤذن ينوي عنقه مع اتجاهه مع اذا كان يعني يقف للاذان، وقيل طبعا ان المؤذن يلتفت يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاه حي على الفلاح. وقد اورد ابو داود حديث ابن ابي جحيفه وهب بن عبد الله السوائي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكه وهو في قبه حمراء من ادمن مكونة من أدم والأدم وهو الجلد من الأديم. قوله فخرج بلالا فأذن فكنت أتتبع فمه يعني ها هنا وها هنا، يعني أنه كان يستدير يمينا وشمال ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء برود يمانية قطري، يعني أن الحلة مكونة من برود يمانية أي أنها منسوبة إلى مكان في البحرين، وقال له قطر أو قطر، وقيل المعنى كأنه قطري أي أنه شبهها بالقطري. طب هذا يستقيم بكونها يمنية وأنها قطري لأنها كونها يمنية غير القطري. قال رأيت بلالا خرج إلى الأبطح، وهذا الشيخ الألباني قال عنه منكر. أما إسناد هذا الحديث قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. قال حدثنا قيس يعني ابن الربيع صدوق أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وهو صدوق أخرج له أبو داود وحده. حدثنا وكيع وهو ابن الجراح وهو كوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سفيان، وسفيان هو ابن سعيد ابن مسروق الثوري وهو ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. جميعا عن عون بن أبي جحيفة، عون بن أبي جحيفة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه وأبوه وأبو جحيفة واسمه وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الست. ثم انتقل إلى يعني حكم التفات المؤذن عند الإقامة.
أو عند لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. ونقف هنا إن شاء الله تبارك تعالى ونكمل إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.